السلام عليكم ورحمة الله، وإلى عناوين النشرة. السيد نصر الله اطمئن على صحة الإمام الخامنئي بعد عملية جراحية ناجحة. البرلمان العراقي يمنح الثقة لحكومة العبادي وتأكيد على الأمن والشراكة الوطنية. السيد الحوثي يؤكد فشل سياسة الترهيب ويدعو لتظاهرة حاشدة غدا. بلدة أنصار تواصل استقبال المعزين بشهيد الجيش اللبناني. شيخ الأزهر: عناصر داعش مجرمون يشوهون الإسلام. الجيش السوري يتقدم بريف حماة والمنار في مطار دير الزور العسكري. أهلا بكم. أجرى سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عصر اليوم اتصالا هاتفيا بالسادة المعنيين في مكتب سماحة الإمام القائد السيد علي الخامنئي حفظه الله تعالى، اطمأن فيه على صحة سماحته إثر العملية الجراحية الناجحة التي خضع لها، سائلا الله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل وتمام الصحة والمعافاة لسماحته. الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني عاد الإمام الخامنئي بعد الجراحة الناجحة وطمأن إلى أن صحته بخير. رئيس فريق الأطباء قال إن الإمام الخامنئي أجرى العملية بسبب التقدم في السن، ومن الطبيعي أن يخضع لأيام من الراحة بعدها.
بسم الله الرحمن الرحيم. بله، لك عمل جراحي من برم.
نعم، أنا سأخضع لعملية جراحية، والآن أنا ذاهب إلى المستشفى ولا داعي للقلق، ولكن هذا لا يمنع أن تدعو لي. العملية سهلة وبسيطة.
تكللت العملية الجراحية التي أجراها الإمام السيد علي الخامنئي في إحدى مستشفيات العاصمة طهران بالنجاح.
الجميع يدعو له بالسلامة وطول العمر وأن يوفقه الله لتستمر خدماته للشعب الإيراني والأمة الإسلامية والثقافة الإسلامية. والحمد لله أن وضع سماحته الصحي مستقر وجيد جدا، ولا حاجة إلى القلق على وضعه الصحي أبدا. وأعتقد أنه إضافة إلى الدعاء له بالصحة، علينا أن نشكر الله تعالى لوجوده بيننا ويبقى سالما معافى.
الفريق الطبي للإمام الخامنئي أعلن أن الوضع الصحي لسماحته طبيعي ولا يدعو للقلق.
بناء على طلب سماحته أجريت العمليات في مستشفى حكومي، وأصر على عدم إزعاج المرضى، لذا أجريت العمليات في الصباح الباكر، والآن هو بحاجة للراحة لمدة 4 أو 5 أيام. والعملية تمت بنجاح عبر بنج موضعي، وكان سماحته يكلم الطاقم الطبي أثناء العملية، وبدعاء الناس والمحبين نجحت العملية.
مكتب الإمام الخامنئي أشار إلى أن قائد الثورة الإسلامية سيعود إلى منزله ويعاود نشاطه بعد فترة الراحة التي طلبها الأطباء. حسن حيدر، قناة المنار، طهران.
منح البرلمان العراقي الثقة لحكومة حيدر العبادي مع بقاء حقيبتي الدفاع والداخلية شاغرتين. ووافق مجلس النواب على تعيين إبراهيم الجعفري وزيرا للخارجية، ونوري المالكي وأسامة النجيفي وأياد علاوي نوابا لرئيس الجمهورية، كما صادق على تعيين بهاء العرجي وصالح المطلق وهشار زباري نوابا لرئيس الحكومة. وخلال الجلسة عرض العبادي برنامج حكومته المكون من 20 بندا في إطار وثيقة وافقت عليها الكتل السياسية التي ستشارك في الحكومة. ومما جاء في الوثيقة العمل لتشكيل منظومة حرس وطني كقوة رديفة للجيش والشرطة، وإعادة النظر في إدارة الملف الأمني بما يضمن إعادة بناء القوات المسلحة. كما تضمنت الوثيقة دعوة إلى العمل داخل الحكومة وفق مبدأي الشراكة والمسؤولية التضامنية بين الأطراف المكونة لها.
العمل على تحقيق أمن العراق واستقراره وحماية منشآته من خلال: أولا، إعادة النظر في إدارة الملف الأمني بما يتفق مع الدستور ويضمن إعادة بناء القوات المسلحة ورفع كفاءتها المهنية، وأن تكون ممثلة لجميع مكونات الشعب العراقي وتوفير الآليات والتشكيلات التي تتيح الفرصة لجميع أبناء الشعب العراقي في الإسهام في تحرير المدن والمحافظات التي سيطرت عليها الجماعات الإرهابية. رابعا، دعم العمليات العسكرية في كل مناطق المواجهة ضد العصابات المسلحة وقوى الإرهاب وضمان استمرارها حتى تحقيق النصر المؤزر بعون الله. أني ملتزم وحكومتي بحل كل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بنفس إيجابي على ضوء الدستور وعلى ضوء الشراكة، وهذا التزام مني ومن حكومتي.
ميدانيا، قضى الجيش العراقي بمساندة قوات الحشد الشعبي وأبناء العشائر على حوالي 100 مسلح من تنظيم داعش في عمليات أمنية متفرقة شمال غرب البلاد.
بات مشهد جثث مقاتلي داعش المكدسة مشهدا يوميا في العراق. التنظيم الذي يعتمد على زرع الرعب في نفوس أعدائه كجزء من سياسته لإضعاف خصومه وتحقيق تقدم ميداني، بات يواجه السلاح ذاته، سلاح الرعب. مسلحون عراقيون نشروا صور العشرات من قتل داعش، وآخرين أسرى قالوا إن داعش ضللتهم. مشاهد عكست إحصاءات غربية أكدت أن الكثيرين ممن انتقلوا إلى الأراضي التي يسيطر عليها داعش للانضمام إلى صفوفه باتوا يحاولون عبثا الهروب من جحيم الموت القادم على أيدي الجيش العراقي أو السوري أو البشمركة أو أبناء العشائر أو الطائرات الأمريكية. أكد الجيش العراقي مقتل 52 مسلحا بقصف جوي شمال محافظة بابل، و20 باشتباكات في حديثة، و21 في الضلوعية، و16 جنوب تكريت. واعتقل أمير داعش في الضلوعية وسبعة من عناصر التنظيم، فيما أعدم داعش 40 شخصا بينهم أطفال رميا بالرصاص في الموصل، كما أعدم المرشح السابق للانتخابات البرلمانية زينة نوري بعد أن اعتقلها في منزلها في حي النور في الموصل. وفي بروانة جنوب حديثة أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة رفع العلم العراقي بعد تطهيرها من داعش، ومع إعلان وزارة الحرب الأمريكية تكثيف الغارات الجوية ضد داعش. أكدت منظمة أرمامنت ريسيرش العالمية التي تعنى بأبحاث الأسلحة أن التنظيم يستخدم أسلحة أمريكية استولى عليها من مقاتلي الجماعات المسلحة في سوريا الذين كانوا حصلوا عليها من السعودية لقتال الجيش السوري. وأكدت المنظمة أن داعش لديه كميات كبيرة من الأسلحة الأمريكية الصنع من بينها رشاشات M16، كما تبين أن لديه صواريخ مضادة للدبابات مصدرها السعودية. أمريكي أيضا ومن أصل سوري هو مسؤول الشبكات الاجتماعية لداعش، هذا ما كشفته صحيفة ديلي ميل البريطانية.
أعلنت الممثلة الخاصة في الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة ليلى زروقي أن ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية استخدم أطفالا لتنفيذ هجمات انتحارية في العراق. وخلال جلسة خاصة في مجلس الأمن أشارت المسؤولة الأممية إلى أن نحو 700 طفل قتلوا أو أصيبوا بتشوهات في العراق منذ مطلع العام الحالي، كما عبرت عن صدمتها للإزدراء التام بالحياة البشرية الذي أبداه تنظيم داعش خلال هجماته في سوريا والعراق. دعا قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي دعا الشعب اليمني إلى الاحتشاد في ساحة التغيير في صنعاء صباح الثلاثاء، مؤكدا في خطاب متلفز أن كل المحاولات الترهيبية لإسكات الشعب باءت بالفشل، مشيرا إلى أن الواقع أثبت فشل هذه الحكومة.
الثوار يتحركون بطريقة مشروعة، هذا أمر واضح ومؤكد. الثوار يتحركون بطريقة سلمية، مظاهرات واعتصامات لا مبرر أبدا لاستهدافهم أو القيام بقتلهم. نحن لا يمكن أن نتغاضى عن الحادثة التي حصلت يوم أمس ولا أن ننساها. هم قدموا لنا وعدا والتزاما بمحاكمة الجنات فيها الذين باشروا عملية القتل. أمام أي اعتداءات قادمة، المسألة خطيرة جدا. إذا كانت قوى الفساد والاستبداد تريد أن تسلك هذا المسلك فإنني أحملها المسؤولية.
وأقالت السلطات اليمنية رئيس جهاز قوة الأمن الخاصة اللواء فضل القوصي وعينت اللواء محمد الغدرة خلفا له بعد يوم من محاولة فاشلة لفض اعتصام حركة أنصار الله أمام وزارة الداخلية في صنعاء. وشهدت مخيمات الاعتصام توافد مزيد من الحشود خصوصا أمام وزارة الداخلية التي بات المعتصمون على بعد 100 متر منها. كما أغلق المتظاهرون مبنيي وزارتي الكهرباء والاتصالات ومنعوا السيارات الحكومية من الدخول إلى صنعاء أو الخروج منها. ويأتي هذا التصعيد في إطار المرحلة الحاسمة من الحراك الشعبي المطالب بإقالة الحكومة والعودة عن قرار الزيادة على أسعار المحروقات. اعتبر شيخ الأزهر أحمد الطيب أن أعضاء تنظيم داعش مجرمون يصدرون صورة شوهاء عن الإسلام. وفي كلمة ألقاها أثناء منح الملك السعودي جائزة بحضور وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل اتهم الطيب هذا التنظيم وكل المجموعات الإرهابية بأنهم صنائع استعمارية تعمل في خدمة الصهيونية.
هذا الإرهاب الذي لا يخجل أربابه من ممارسة الذبح والقتل وقطع الرقاب وبث الرعب والخوف. من المؤلم أن ترتكب هذه الجرائم اللا إنسانية تحت دعاوى الخلافة وإعادة الدولة الإسلامية، بل من المحزن غاية الحزن أن هؤلاء المجرمين استطاعوا أن يصدروا للعالم صورة شوهاء مفزعة عن الإسلام والمسلمين. ولو أن أعداء المسلمين اجتمعوا جميعا ثم راحوا يستنفذون كل طاقاتهم لمكيدة الإسلام ما بلغوا معشار ما بلغته هذه الجماعات الإرهابية في كيدها للإسلام والمسلمين.
يتوجه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري غدا إلى الشرق الأوسط في جولة تشمل خصوصا الأردن والسعودية بهدف بناء تحالف دولي لمواجهة داعش كما أعلنت الخارجية الأمريكية. وقالت الناطقة باسمها جينيفر بساكي إن أكثر من 40 دولة ستشارك بشكل أو بآخر في هذا التحالف. في سوريا تمكنت وحدات الجيش من استعادة السيطرة على بلدتي أرزا وبلحسين بريف حماه الغربي. وأوضحت مصادر ميدانية للمنار أن وحدات الجيش أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف مسلحي جبهة النصرة.
ارتفع العلم السوري فوق بلدة أرزا معلنا فرض الوحدات العسكرية سيطرتها الكاملة على المنطقة. دخول البلدة التي كانت تعتبر أحد معاقل النصرة في ريف حمال الغربي أتى بعد عملية عسكرية نوعية للجيش وقوات الدفاع الوطني. يلا. ضربات تمهيدية مكثفة، تقدم لوحدات المشاة، اشتباكات عنيفة مع جماعات مسلحة لم تستطع الصمود مفضلة الفرار على المواجهة.
تم بعون الله تحرير بلدة أرزي.
هاي التركس اللي كانوا يدمروا فيه أحد أساليبهم الهمجية اللي كانوا يدمروا البيوت فيها. هذا المبنى ناس مدمرينه على
وش كامل. تقدم الجيش السوري بريف حماء انسحب على قرية بلحسين التي استعادتها الوحدات العسكرية، فيما أكدت مصادر ميدانية للمنار وقوع مواجهات عنيفة بين الجيش والجماعات المسلحة في قرية خطاب قتل خلالها القائد العسكري لما يسمى تجمع أجناد الشام المدعو أبو صالح. أما في حي جوبر بريف دمشق أكمل الجيش السوري استراتيجية القضم التدريجي لمواقع الجماعات المسلحة مضيقا الخناق أكثر عليها. إلى ذلك كثف الطيران السوري من استهدافه لمعاقل المسلحين في غوطة دمشق وتحديدا في زبدين وعين ترمة إضافة إلى عدرا.
في الأثناء وصلت اللجان الشعبية في نبل والزهراء الواقعتين بريف حلب الشمالي التصدي للاعتداءات التي تشنها الجماعات المسلحة على المناطق السكنية.
رغم قسوة الأوضاع التي يعانيها المدنيون في نبل والزهراء نتيجة الإرهاب والحصار الذي فرضه التكفيريون عليهم. يؤكد أهل المدينتين رفضهم لمشروع الفتنة في المنطقة، فشكلوا لجانا للدفاع الوطني للحماية من هجمات التكفيريين واعتداءاتهم.
نحن رجال الدفاع الوطني في مدينتي نبل والزهراء الصامدتين على الجراح والعصيتين على الأعداء، تعدون بصد أي هجوم من قبل الجماعات التكفيرية المسلحة إذا سولت لهم أنفسهم بالاقتراب من قلعتي السمور في بلدتي نبل والزهراء.
هي الدلة المسيطرين عليها المسلحين.
على مدار عامين ونصف العام اكتسبت لجان الدفاع الوطني واللجان الشعبية في نبل والزهراء خبرة واسعة، حيث قامت بصد مئات الهجمات عليهم. والطبيعة الجغرافية الصعبة للمدينتين على تماس مباشر مع قرى ماير والزيارة ومقالع الطامورة وغيرها من القرى الواقعة تحت سيطرة المجموعات التكفيرية، وضعت رجال الدفاع الوطني في حال استعداد دائم لرد أي اعتداء.
هذه التلال اللي عم تشوفوها حوا المسلحين انه يسيطروا عليها بأكثر من مرة، بس هيدي الهجمات المتتالية بفضل وجود الكمائن المتقدمة والمخفية على التلال المقابلة لتلك الجماعات المسلحة التكفيرية، وفضل الله تم التصدي لهذه المجموعات ومن ثم إعادتهم وأخذ نقاط أكثر في هذه الجبال من أجل السيطرة على هذه التلال التي تطل على بلدتي نبل والزهراء.
وتبقى نبل والزهراء عصيتان على الإرهاب التكفيري، ويؤكد الأهالي أنهم أقوى من الموت الذي يستهدفهم، داعين الجيش السوري للتقدم وفك الحصار عنهم. حسام العلي، قناة المنار، ريف حلب الشمالي.
كاميرا المنار تجولت في مطار دير الزور العسكري واطلعت على أوضاع الوحدات العسكرية المرابطة فيه.
شرقية مدينة دير الزور يقع مطارها العسكري، رئتها الحيوية عسكريا واجتماعيا، يمتد على مساحات مترامية الأطراف. كثر الحديث عنه وعن محاولات استهدافه أو السيطرة عليه بين أوساط الجماعات التكفيرية. كاميرا المنار تجولت في المطار ووثقت إقلاع وهبوط الطيران الحربي فيه.
دير الزور مطار آمن، ننفذ فيه كافة المهام وبأمان كامل. الوضع الأمني فيه جيد وحول المطار جيد، وكل ما يروى على الإعلام ثق تماما إنه كاذب. تشاهدون الآن هل يوجد اشتباكات؟ هلا يمكن في الوقت الحالي لاحظتم الإقلاع والهبوط، هل لاحظتم أي إطلاق نار على طائرة؟ ولكن الإعلام والنفاق الإعلامي والكذب الذين يستخدموه والحرب الإعلامية لإحباط الناس والمقاتلين، ولكن هيهات لا يستطيعون أن يحبطوا شيء.
قائد المطار أكد سلامته وأمنه، وأشار إلى أهمية المحافظة عليه بالنسبة لهذه المحافظة الحيوية وعلى المستوى الوطني.
المطار له أهمية كبيرة جدا، في عنا مجموعة من القوات وعدة قوات وعدة صنوف في المنطقة تعمل بشكل جيد ومترابط ومتناسق مع كل التشكيلات الموجودة في المنطقة، وله دور أساسي وأهمية كبيرة جدا للمطار في تأمين وتغطية هذه القوات. صمود المقاتل وإرادة المقاتل في هذا المطار ستكون عنصر مفاجئ وعنصر إصرار على دحر العدو وملاحقة العدو في كل مكان.
خارج أسوار المطار تنتشر كمائن الحماية يعززها الجيش السوري بتوزع عسكري وناري كبير لمنع أي عملية تسلل أو خرق، فحماية القواعد الجوية في المنطقة الشرقية بات أمرا ضروريا، والسرعة في ضرب جموع التكفيريين هي ما يعمل عليه الجيش السوري في المرحلة الراهنة. جعفر مهنا، قناة المنار.
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة أحد جنوده في مرتفعات الجولان المحتل برصاص طائش مصدره الأراضي السورية. وأشار بيان جيش العدو إلى أن الجندي نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج من دون إعطاء معلومات عن طبيعة الإصابة. أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن صاروخين مصدرهما سلسلة جبال لبنان الشرقية سقطا بين بلدتي اللبوة والنبي عثمان وفي بلدة حور تعالى في البقاع الشمالي دون وقوع إصابات في الأرواح. وعلى الأثر سير الجيش دوريات في المنطقتين المستهدفتين، فيما باشر القضاء العسكري الكشف على موقعي سقوطهما. وفي بيان ثان أعلنت قيادة الجيش أن صاروخا ثالثا سقط في ساحل بلدة طارية مصدره السلسلة الشرقية من دون وقوع إصابات في الأرواح. الجيش اللبناني يعود إلى تلة الحصن شرقية بلدة عرسال البقاعية، ولا جديد في قضية العسكريين المختطفين.
بعد نحو شهر على انتهاء معركة عرسال، عاد الجيش اللبناني إلى أول موقع له هاجمه الإرهابيون التكفيريون، موقع تلة الحصن شرق عرسال، وآخر نقطة فاصلة بين البلدة وجرودها، منه اختطف الجزء الأول من عناصر الجيش. نشر الجيش عناصره داخله وقاموا بالتحصينات اللازمة، تحصينات لا تحميهم من أي شرارة معركة جديدة. فعرسال المحتلة كما قال وزير الداخلية لما تتحرر بعد، منها وإليها يدخل الإرهابيون التكفيريون في ليل دامس وفي نهار مشمس. وتحت الشمس لا جديد في قضية العسكريين المختطفين، المعنيون الحريصون على سلامة الملف يلتزمون السرية، فالتسريب على حد تعبيرهم لا يفيد إلا بمزيد من القلق والضغط على أهالي العسكريين. والكلام المتداول إعلاميا عن موفد قطري زار عرسال، دحضه وزير الداخلية بالإشارة إلى أن موفدا من قطر جنسيته غير قطرية يتولى التفاوض. المعلومات تشير إلى أن هذا الموفد سوري الجنسية وقد تواصل مع داعش والنصرة، أما لائحة مطالب الطرفين فإلى الآن غير واضحة. ولهذه الأسباب توقع المشنوق أن تطول هذه القضية بعض الشيء. وإلى أن تنتهي القضية تشدد المصادر على يقظة لابد وأن ترافق هذا الملف، فالفتنة شر غير مسموح به. الأجهزة الأمنية حددت هويات كثير من المتورطين اللبنانيين في خطف العسكريين والذبح، وبينهم من كانت المبايعة لداعش عائلية والولاء لداعش علنية، أما المحاسبة فغيابية رغم القدرة على أن تصبح محاكمة وجهية، لفتت المصادر.
التعازي باستشهاد الجندي في الجيش اللبناني عباس مدلج متواصلة، ومواقف تؤكد على وحدة الكلمة والوقوف مع الجيش بوجه الجماعات التكفيرية ومثيري الفتن.
في غمرة الحزن والأسى الذي يلف أرجاء منزل عائلة الشهيد الجندي عباس مدلج، زفت والدة الشهيد ابنها بدموعها وصرخات الألم على صورة شاب قضى في مقتبل العمر على يد تكفيريين بات القتل خبزهم اليومي. وعلى الرغم من لوعة الفراق إلا أنها بدت صابرة، وهذه السمة باتت ملاصقة لكل أمهات الشهداء.
عباس شهيد الوطن، شهيد أهل البلد، وهذا لك مثل أنك شايف اليوم عرسه منه ميت عباس. بدي أقول له هو الظلام الله يحرق قلبه عوليده مثل ما حرقوا قلبي. بس
وفي خيمة العزاء التي أقيمت بجانب المنزل استمر توافد الشخصيات السياسية والنواب ورجال الدين لتقديم واجب العزاء والاستلهام الدروس في التضحية لحفظ الأوطان.
على الحكومة أن ترسل رسالة قوة إلى هؤلاء، واللبنانيون وراءهم والجيش وراءهم أيضا. نحن لسنا ضعفاء، والجيش ليس ضعيف، واللبنانيون ليسوا ضعفاء، وعلى الحكومة أن تكون بمستوى قوة شعبها وقوة جيشها، لا أن تكون على قياس بعض السياسيين الضعفاء الذين يريدون أن تنتهي الأمور بالمآسي لحسابات سياسية.
تصريح الوالد كان درس مش لنا بس، درس للإنسانية للعالم كله. وأنا جيت لعزة لقيته هو عم بيعزينا،
فعسى أن نتبعه جميعا كسياسيين ونقول ذات القولة.
ما يقوم به أهالي الشهداء إن كان شهيد السيد أو اليوم شهيد مدلج، وكان رسالة لهؤلاء المجرمين القتلة الذين يذبحون أولادنا باعتقادهم أنهم سيدخلون فتنة إلى هذه المنطقة وإلى البلد. أنا الجواب كان صريحا من والد الشهيد عباس.
لنقف مع الجيش اللبناني ووراء الجيش اللبناني ولننتصر على الفتنة،
لأن هذا الدم الذي توحد بين عكار بالأمس وبين البقاع اليوم يحفظ إن شاء الله كل لبنان.
كما زار العائلة معزيا رؤساء اتحادات وبلديات ووفود عائلية من مختلف مناطق محافظة بعلبك الهرمل. علي يسبق قناة المنار، بلدة وأنصار، قضاء بعلبك.
وفي شتورة اعتصم أهالي عدد من الجنود المختطفين على يد الجماعات التكفيرية مطالبين الدولة ببذل كل ما أمكنها لمعرفة مصير أبنائهم والحفاظ على حياتهم وإطلاقهم. وفي القلمون واصل أهالي العسكريين المختطفين تحركهم لتحرير أبنائهم.
مطلبنا من أول يوم نحن فيه ومن أول يوم أسروا العسكرية، مطلبنا يرجعوا العسكرية لو كان شو ما كان الثمن. ما حدا يعني كنا عم نقول بس يجي حدا يحكينا نقول الله لا يجربنا، الله لا يجربكم، الله لا يجرب حدا.
أنا ابني وحيد ما عندي غيره، بيو مريض وابنه عمره 2.5 بدل يبكي كل الليل ويقول بدي البابا.
قاضي التحقيق العسكري عماد الزين أصدر مذكرة توقيف وجهية بحق 3 سوريين في ملف عماد جمعة المرتبط بأحداث عرسال. مصادر قضائية قالت للمنار إن الموقوفين 3 كانوا جرحى من جراء قتالهم ضد الجيش في عرسال وهم لا يزالون يتلقون العلاج، وبتوقيفهم يرتفع عدد الموقوفين في هذا الملف إلى 34 لبنانيا وسوريا. نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قووق اعتبر أن التعامي عن خطر داعش هو الذي سهل مشروعها الإجرامي وبنى قدراتها في لبنان والمنطقة. كلام الشيخ قووق جاء خلال احتفال أقامه حزب الله لمناسبة مرور 40 يوما على استشهاد الحاج على استشهاد القائد إبراهيم الحاج في البقاع الغربي بحضور علماء دين وفعاليات المنطقة وحشد من الأهالي.
التعامي عن خطر داعش هو الذي يسهل على داعش مشروعها الإجرامي والعدواني. التجاهل لخطورة الخطر التكفيري هو الذي سهل عليهم أن يبنوا مقرات ويتبنوا ممرات لهم داخل لبنان. التكفيريون اتخذوا مقرات وممرات داخل لبنان قبل أي حديث عن تدخل حزب الله في سوريا.
رئيس لقاء الديمقراطية النائب وليد جملاط اعتبر أن العالم العربي لن يستطيع مواجهة الإرهاب وحيدا. وفي موقفه الأسبوعي لجريدة الأنباء أضاف جملاط قد يكون آن الأوان لإعادة النظر بمفهوم الجامعة العربية بحيث يجري العمل على تنظيم نظام إقليمي جديد عبر توسيع الجامعة وإشراك تركيا وإيران والتعاون معهما لمواجهة الإرهاب. وأضاف جملاط أن استبعاد إيران مسبقا عن أي خطة لمواجهة الإرهاب في المنطقة هو أمر لا معنى له ومن شأنه أن يؤخر تحقيق النتائج الإيجابية. دق وزير الطاقة والمياه في لبنان ناقوس الخطر محذرا من أن البلاد ستغرق في الظلام، فيما وصف المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان الوضع بالخطير.
البلاد قد تغرق في ظلام دامس ما لم تحل مشكلة الميومين. الكلام لوزير الطاقة والمياه أرتير نظريان خلال جولة له على معمل الزوك يرافقه المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.
على مستوى تأمين الخدمات للمواطنين بحيث أن العجز فرق الصيانة في تنفيذ مهامها سوف يفقد المؤسسة تدريجيا قدرتها على تأمين التيار الكهربائي وقد يغرق البلد تباعا في الظلام. انه مدير العام قال هن مستعدين يتحولوا بس اول شيء لازم يفك الحصار. هاي الحصار ممنوع باي بلد بالعالم، ان كان ببلاد مش البلد الثالث لنقول خامسة بافريقيا ما بقى يحاوطوا مؤسسة تابعة للدولة، مؤسسة تابعة للدولة ما مفروض. لكن شو خلينا للمؤسسات الخاصة؟ لكن
استمرار الوضع على ما هو عليه مسؤولية حملها الوزير نظريان إلى القوى الأمنية والقضاء.
إن عدم التصدي للقوى الأمنية إلى هذه الظاهرة الشاذة في قلب بيروت وهذه المحاولة الانقلابية سوف يؤدي في المستقبل إلى حالات مماثلة.
المدير العام للمؤسسة كمال حايك نبه إلى خطورة الوضع.
ولكن الاستمرار بتأمين التيار الكهربائي مرهون بالمدة الزمنية رح يبقى عليها الوضع. المشكلة رح يتفاقم يوم بعد يوم، العالم رح يحسوا فيه يوم بعد يوم. من التصليحات للوضع المالي اللي احنا فيه رح نأدي واجباتنا للآخر، بس إذا وصلنا لمرحلة ما بقى فينا نأمن التيار رح نقول ما بقى فينا نأمن التيار، وهيدا الشيء بلش تدريجيا ورح يتم ومستمر تدريجيا، وبلغنا هيدا الشيء لمعالي الوزير اليوم.
سبق الجولة تجمعا لعمال وموظفي مؤسسة كهرباء لبنان الذين اعترضوا على استمرارهم بالعمل خارج مركزهم المقفل من قبل الميومين.
أزمة قطاع الكهرباء على الضاحية الجنوبية لبيروت مع كل ما تضيفه من تعقيدات على حياة المواطن، أزمة قديمة جديدة. المنار تبدأ عرض تحقيق من حلقات يتناول هذه المعضلة، علها في حلقتها الأولى تضع الإصبع على جرح معاناة الناس.
5 أمبير صار ب 200 ألف. كهربة شو عمة؟
ما حدا عم يطلع فينا.
إذا انحطت الضاحية ما بتبلش تشتغل بأقرب وقت، كل الشغل اللي عم نشتغله بيروح بمهب الريح.
كتب على هذه المنطقة أن تكون الأصدق تعبيرا عن أزمة الكهرباء اللبنانية المزمنة، وكتب على أهلها أن يتوارثوا جيلا بعد جيل أحلاما تجمعهم بكهرباء الدولة بعيدا عن كوابيس المولدات وأشباح الاشتراك.
5 أمبير صار ب 200 ألف، وبعدين ياخذوا نص القيمة الدولة وتعطينا يا خيي. روح الله أكبر.
هي لمبة رسمها على الحيط، رزق الله ما كنت تضوي، رسمها رسم وبالأحمر. شو بتقلي؟ كهربة شو عمي؟ لكيلو نص كيلو لبن فيك تحط البراد كهربة شو عمي؟
لو ما يدين الشراك كنا بنسكر ومنفل.
ما يقارب المليون نسمة يعتمدون في كهربائهم على ما يتبقى فقط من 5 محطات توزيع مخصصة للمناطق المحيطة بهم، من دون أن يكون لهم محطة خاصة.
ليش نحن الكهرباء ما عم تجي لعنا؟ لأنه البلد حاجته بحدود بين 2600 ل 3000 ميجا، اللي عم ينتج بلبنان بحدود 1600 ل 1800. الحاجة الضاحية الفعلية هي بحدود 400 ميجا وات حاليا، خلينا نتفق على كلمة حاليا. اللي عم تتغذى فيه الضاحية هو بحدود 180 ميجا. كل المناطق المحيطة خارج إطار الضاحية عندهم بدائل إلا نحن، يعني عندهم وقت بيصير في أعطال فيهم يعطون إمدادات، بدل عندهم التأنين على ما هو. بس وقت اللي أنا عندي أعطال بالضاحية ما فيني غير، بدي يصير في عندي تأنين أكبر لوقت اللي بيتم التصليح. عندنا 6 محطات
ومش معمولين بالأساس للضاحية.
هدول بيعطوا الضاحية. إذا انحطت الضاحية ما بتبلش تشتغل بأقرب وقت، كل الشغل اللي عم نشتغله بيروح بمهب الريح.
نحن الآن في محطة الحرش، إحدى المحطات الأساسية التي تغذي الضاحية الجنوبية بالتيار الكهربائي، وإذا ما أزحنا مشكلة الإنتاج الكهربائي على مستوى لبنان ككل فإن هنا تبدأ إحدى مشاكل كهرباء الضاحية الجنوبية.
هذا 40 ميجاوات بيحول من توتر عالي جداً وتوتر عالي اللي موجود بالبناية هيدي لا توتر متوسط اللي بيروح على التوزيع بغذي الناس على قدرتها. قد ما قدرتها بتعطي هون، عندها أكثر من اللي عم تعطيها لا ما فيها تعطي، ما بيكفوا المطلوب للضاحية. لذلك تم وضع حجر أساس بالضاحية لنعمل محطة جديدة.
هكذا إذن نمو سكاني وحاجة محلية تفوق كمية الطاقة المخصصة للضاحية الجنوبية، وحل المدى المنظور هو في محطة خاصة للضاحية الجنوبية. أين أضحت محطة التوزيع الخاصة بالضاحية الجنوبية؟
ودعت بلدة عرب صليم الجنوبية رمزا من رموز المقاومة الحاج حسين نذر المعروف بأبو محمد عيتا.
عيتا عيتا.
ترجل الحاج أبو محمود عيتا عن مئذنة عيتا الشعب، وغادر أحياء مارون الراس وعينافة، ومضى من ساحات بنت جبيلي والخيام ليختم جولته في أحياء بلدته عرب صليم التي ودعته فقيدا ورمزا برتبة شهيد. الحاج حسن نذر والد شهيدين وجد آخر التحق بركب الراحلين عن عمر يناهز 70 عاما قضاها مزارعا وفلاحا يعشق أرضه ويدافع عن كل حبة تراب فيها. وعرف الحاج أبو محمود بمشاركته لهيئة دعم المقاومة الإسلامية في تصوير عدد من الإنتاجات التمثيلية التي تحاكي انتصارات المقاومة.
ويلمع بالطيب والعنطرة.
الحاج أبو محمود بعد من تموز 2006 بهي العصاية وبهي هزم إسرائيل. هذا الحاج أبو محمود.
بالأخص المزارع اللي بيتعب بالأرض بيعرف شو قيمة الأرض لأنه ما بيطلع من أرضه. صار علينا 3-4 حروب من 82 بال2006 كل ما هو عم يزداد مقاومة وعم يزداد حب للأرض لأنه ما بتخلى عن أرضه ولا تهجر من أرضه.
كنا نتعلم منه حقيقة كنا كتير نتعلم منه أشياء. لما كان يمسك التراب بإيده كنت دائما أقول له أنا إنه إيديه بيشبهوا السنديان بيشبهوا الزيتون بأرضنا. هذا الحاج أبو محمود مثله مثل أي إنسان شريف بهالبلد.
الراحل الحاج حسن نذر ودعه جمهور المقاومة وأهالي بلدته عرب صليم مشيعا على الأكف إلى مثواه الأخير ليسكن التراب الذي أحبه تاركا رايته على مئذنة أم العز والبندقية في أيدي الشرفاء من أبناء الوطن أمانة، فيما كفيته والعصا كانت لأبي محمود آخر يتابع الطريق. علي شعيب، قناة المنار، بلدة عرب صليم، جنوب لبنان.
تسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بإلحاق خسائر فادحة في قطاع النقل والمواصلات فاقت قيمتها 30 مليون دولار أمريكي. وينذر هذا الوضع بمفاقمة معاناة الطلاب بفعل تضرر معظم حافلات النقل.
أكثر من 5000 مركبة دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على غزة تبلغ تكلفتها نحو 30 مليون دولار أمريكي. دمار وجه ضربة قاسية للاقتصاد الفلسطيني وخاصة قطاع النقل العام في غزة.
بعد الحرب حاولنا نصلح ونستنفذ كامل جهودنا في احنا نحاول نرجع نشتغل ونقف على رجلينا من اول وجديد. فما قدرناش نصلح الا نسد 20% من قيمة المواصلات والعجز اللي كنا احنا بنسده قبل الحرب.
ومع اقتراب العام الدراسي الجديد في القطاع يواجه طلاب الجامعات والمدارس والموظفين معضلة حقيقية في توفير مواصلات بأسعار معقولة نسبيا، خاصة أن استخدام وسائل المواصلات الخاصة ليس في متناول الجميع.
هناك العشرات من الباصات بالذات فيما يتعلق بالنقل العام، الباصات تم استهدافها بشكل مباشر، وهناك ايضا تضرر غير مباشر للنقل العام. هناك كثير من السائقين فترة العدوان تعطلوا عن العمل، وكثير من السيارات اصابها اضرار مباشرة من خلال قصف المركبات العمومية، وهذا اثر بشكل كبير وسيؤثر يعني وسيلاحظ هذا التأثير مع بدء العام الدراسي الجديد.
ودمرت قوات الاحتلال عشرات الطرق وورش صيانة السيارات ومحلات قطع الغيار، إضافة إلى عدد كبير من سيارات الإسعاف.
تفاقم العدوان الإسرائيلي الأخير من أزمة قطاع النقل العام في غزة، أزمة ستبقى مستمرة طالما بقيت إسرائيل متحكمة في معابر القطاع وتمنع تعويض ما لحق به من خسائر. أمالي، قناة المنار، غزة، فلسطين.
في جنيف انطلقت أعمال الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ويشارك وفد من الجمعيات الأهلية في البحرين لعرض أوضاع حقوق الإنسان أمام المجتمع الدولي.
قضية حقوق الإنسان في البحرين والانتهاكات التي يرتكبها النظام بحق مواطنيه انتقلت إلى جنيف، حيث تنعقد الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. ويشارك وفد من مرصد البحرين لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في البحرين في هذه المناسبة التي تضم ممثلين ووفودا من مختلف دول العالم في مسعى لنقل صورة عن ارتكابات السلطات البحرينية بعد تزايد أعمال الاعتقال والقمع والتعذيب داخل السجون. وعلى مدى أيام هذه الدورة سينشط الوفد البحريني في تنظيم ندوات ومؤتمرات ومحاضرات تخصصية ولقاءات مع مسؤولين في الأمم المتحدة والهيئات الدولية المهتمة بالشأن البحريني.
اليوم وحضور هذا المجتمع الدولي الذي يضع عينه على انتهاكات حقوق الإنسان ليس في البحرين فحسب وإنما في كل الأنظمة القمعية يضع البحرين في خانة ضيقة يحرجها كثيرا باعتبار أنه لحد أمس وأول أمس والأيام الماضية هناك انتهاكات يرفضها المجتمع الدولي وكان آخرها اعتقالات لمواطنين ربما قدموا إلى الحصول على جنسيات دول أخرى واعتقال السيدة مريم الخواجة.
مسؤولون في مرصد البحرين لحقوق الإنسان يصفون أوضاع حقوق الإنسان في بلدهم بالمتردية والخطيرة ويطالبون المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية باتخاذ خطوات عملية للحد من استمرار الانتهاكات المنهجية للنظام كحظر التجمعات السلمية واستمرار حبس معتقلي الرأي وممارسة التعذيب المنهجي. واستنكرت هيئة مشاركة مضمون خطاب الافتتاح الذي ألقاه المفوض السامي الجديد لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين الذي تجاهل بشكل متعمد قضية البحرين في كلمته رغم تصريح المتحدثة باسم المفوضية السامية قبل الافتتاح بأن المفوضية قد قررت وعلى عكس المرات السابقة إثارة قضية البحرين بشكل علني نتيجة تردي الوضع الحقوقي في هذا البلد ووجوب اتخاذ خطوات عملية فورية لمعالجة الأزمة في البحرين.
العناوين: السيد نصر الله اطمئن على صحة الإمام الخامنئي بعد عملية جراحية ناجحة. البرلمان العراقي يمنح الثقة لحكومة العبادي وتأكيد على الأمن والشراكة الوطنية. السيد الحوثي يؤكد فشل سياسة الترهيب ويدعو لتظاهرة حاشدة اليوم. بلدة أنصار تواصل استقبال المعزين بشهيد الجيش اللبناني. شيخ الأزهر: عناصر داعش مجرمون يشوهون الإسلام. الجيش السوري تقدم بريف حماة والمنار في مطار دير الزور العسكري. للمتابعة هذا موقعنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.